بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه إلى يوم القيامة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الحجاج، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى الذي يسر وصولكم إلى هذه الأماكن الطاهرة أن يتقبل حجكم وأن ييسره لكم وأن يردكم إلى أهلكم سالمين غانمين. وفي هذه الأيام، يوم الثلاثاء والأربعاء من هذه الأيام، سنتناول تفسير آيات الحج من تفسير الإمام الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، وذلك من تفسيره تيسير الكريم الرحمن. ونبدأ أولا بالبداية في هذه الآيات، آيات الحج من سورة البقرة، أتفضل بالقراءة.
ولما فرغ تعالى من ذكر أحكام الصيام فالجهاد ذكر أحكام الحج فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب.
في هذه الآيات التي ذكرها الله عز وجل في هذا الموضع وما سيأتي بعدها، هذه تسمى آيات الحج في سورة البقرة، وقد ذكر الله تبارك وتعالى توطئة لذلك ذكر الله عز وجل البيت ومكانة البيت، وأشار إلى بعض أحكام الحج إشارات، وأشار أيضا إلى بعض أحكام البيت الحرام والكعبة. وذكر الله عز وجل في أول موضع في سورة البقرة قوله تبارك وتعالى: وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي هذه الآية بيان مكانة البيت عند الله تبارك وتعالى، حيث أنه جعله سبحانه وتعالى مثابة للناس أن يثوبون ويرجعون إليه، وكلما أنهوا وطرهم منه حنوا إليه وأرادوا أن يعودوا إليه ثانية وثالثة بحج أو عمرة. وهذا من ترغيب الله عز وجل وتيسير العبادة لعباده سبحانه وتعالى، وأنهم يشتاقون إلى العودة إلى بيته الحرام. وأيضا قال سبحانه وتعالى: وأمنا، فهذا البيت آمن، أمنه الله عز وجل وحرمه منذ أن خلق السماوات والأرض، وحرمته باقية إلى قيام الساعة لا يجوز أن يعتدى فيه على أحد، ولا أن يعتدى فيه على طير، ولا يعتدى عليه فيه على حيوان وحشي، ولا يعتدى فيه على الأشجار التي خلقها الله تبارك وتعالى. وإذا كان الله عز وجل قد أمن فيه الطير وأمن فيه الوحش وأمن فيه الأشجار، فكيف بالإنسان المسلم؟ فإن حرمته عند الله عز وجل أعظم من حرمة البيت. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى الكعبة فقال: إنك لعظيمة، وحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل جعل هذا البيت الحرام أمنا للناس، وجعله آمنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا. قال سبحانه وتعالى: الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فهذا يدل على أن هذا البيت، وإن كان الله عز وجل قدر ذلك قضاء وقدرا، إلا أن على المسلمين جميعا أن يبحثوا عن السبل التي تبعد جميع ما يعكر صفو الحج وصفو أمن بيت الله عز وجل، وأن يكونوا متعاونين على دفع كل ما فيه ضرر على أمن الحجاج وسلامتهم. فإن الله عز وجل قدر ذلك قضاء وقدرا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى فتح مكة، فقال صلى الله عليه وسلم: إن مكة قد حرمها الله عز وجل منذ خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله عز وجل، وإنما أبيحت لي ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس. فمن احتج بقتال النبي صلى الله عليه وسلم فقولوا: إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم، إن الله أذن لنبيه ولم يأذن لكم. ولهذا ذكر الله عز وجل حتى القتال عند المسجد الحرام وفي الحرم أنه محرم، ولا يجوز أن يبدأ بالقتال عنده وفيه. ولهذا قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهذا يدل على حرمة البيت الحرام، وأنه لا يجوز أن يبدأ فيه بقتال. لكن إذا كان هناك أهل بغي وأهل اعتداء ويريدون أن يعتدوا على حرمة البيت أو يعتدوا على قاصد البيت، فإنه يجب دفع ضررهم. فمن والله الله عز وجل ولاية البيت، فإنه يجب عليه أن يقوم بدفع ضرر هؤلاء، ولو كان أفضل أمر إلى قتالهم. فهنا يمن الله عز وجل على عباده أن جعل هذا البيت مثابة للناس وأمنا، ثم يقول: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، والمعنى المتبادر للذهن أن الله عز وجل يأمر عباده أنهم يصلوا خلف المقام، وأنهم إذا أنهوا الطواف طواف القدوم فإنه يشرع لهم أن يصلوا ركعتين خلف المقام، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما طاف بالبيت فإنه صلى ركعتين خلف المقام. ومعنى آخر أن المراد بمقام إبراهيم هو الجنس المقام، وأنه يشمل جميع مقامات إبراهيم عليه السلام التي قامها في الحج، وذلك أن الله عز وجل أراه المناسك لما دعا الله عز وجل هو وإسماعيل، وقال وأرنا مناسكنا، فأراهم الله عز وجل المناسك، فتلك المناسك هي مقامات إبراهيم عليه السلام، سواء كان من الطواف أو الصلاة أو السعي أو الوقوف بعرفة أو المبيت مزدلفة أو المبيت بمنى ورمي الجمار، فهذا كله كان من سنة إبراهيم عليه السلام. والعرب قد غيروا في النسك ما غيروا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع أعاد النسك الذي كان على عهد إبراهيم عليه السلام، وبين المناسك ووضحها للناس، وقال صلى الله عليه وسلم حجوا، أو قال خذوا عني مناسككم، قال خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالحج كان مشهورا ومعلوما عند العرب، بل حتى عند الأنبياء، فحج موسى عليه السلام وعيسى عليه السلام سيحج في آخر الزمان إذا نزل، فإنه سيحج ويؤم البيت. ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كأني ابن مريم قد أهل في الروحاء، يعني في بئر الروحاء المعروفة، بالحج أو بالعمرة أو بهما معا، بالحج أو بالعمرة أو بهما معا. وهذا يدل على أن هذه المناسك الإفراد والقران والتمتع أنها مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى نسك عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وأنه سيحج في أحد هذه الأنساك الثلاثة. فإذا في هذا المقام يقول سبحانه وتعالى مثابة للناس وأمنا، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ثم هذا المقام كما سلف، إما أنه المقام المعروف الذي عليه أثر وقوف إبراهيم عليه السلام، وهو المقام المعروف، وذلك أن إبراهيم لما ارتفع البناء فإنه على هذا الحجر، وكانت آثاره ظاهرة، ولكنها تغير ذلك بكثرة مسح الناس لذلك الحجر، فتغيرت ملامح أثر القدمين، وإلا فإن هذا المقام هو المقام المعروف الذي قامه إبراهيم. ولهذا قال سبحانه وتعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم، مقام إبراهيم عليه السلام من الآيات البينات التي بقيت من عهد إبراهيم عليه السلام وإلى هذا العصر، وسيبقى إلى ما شاء الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. عهد الله عز وجل إلى إبراهيم وإسماعيل هذا العهد، إلى أن يطهر البيت، يطهراه من كل ما يكون سببا لابتعاد الناس عن إقامة هذه المناسك، فيطهرانه من الأنجاس، ويطهرانه من القاذورات، ويطهرانه أيضا من الأنداد والشركاء والأصنام وغير ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع فإنه أول ما بدأ به أن طهره من الأصنام، أنه طهره من الأصنام التي كانت تعبد حول البيت، فتطهيره شامل لكل ما يتأذى به الحجاج أو تتأذى به مناسك الحجاج من كل ما يكدر صفوهم من القاذورات أو النجاسات أو الأوساخ أو الأقدار أو الشرك أو غير ذلك مما يكون صادا عن إقامة هذه الشعيرة العظيمة لله وحده لا شريك له. وهكذا من ولاه الله عز وجل أمر البيت فعليه أن يفعل ذلك، وهذا ولله الحمد هو المعمول به، فإن البيت ولله الحمد مطهر ومنقى من الأوساخ ومن الأقدار ومن كل مظاهر الشرك والخرافات في هذا العصر، والحمد لله رب العالمين. يقول سبحانه وتعالى: أن طهر بيتي للطائفين، فبدأ بالطائفين، وذلك أن الطواف لا يشرع في أي بقعة من الأرض إلا الطواف بالكعبة، إلا بالكعبة، ولهذا بدأ سبحانه وتعالى بهم. والعاكفين وهم المقيمون، وهم المقيمون في مكة، والذين أيضا يعتكفون الاعتكاف المشروع، والركع السجود وهم المصلون، الركع السجود وهم الذين يصلون. إذن يطهر البيت لهؤلاء، طهر البيت لهؤلاء، فيكون منظره حسنا، وتكون أرضه أيضا ليس فيها ما يعكر صفو الحج، ولا يكون فيه ما يتعب الحجاج، فتزال جميع الأسباب التي تكون مانعة للناس من أداء نسكهم بيسر وسهولة. يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وهذا من حرص إبراهيم عليه السلام على أن يبقى هذا البيت معمورا، وذلك بأن يكون الرزق فيه ثابتا ومستمرا ودارا، وقد جعل الله ذلك بقضائه وقدره، فيسر وجود ويسر سبحانه وتعالى استجلاب الثمرات والأرزاق لبيته الحرام ولقاصد بيت الله عز وجل، وذلك بسبب دعاء إبراهيم عليه السلام، فدعا بهذا الدعاء العظيم: وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فأعطاه الله عز وجل فوق دعائه، فقال الله عز وجل: قال ومن كفر، أي حتى الكفار الذين كانوا موجودين حول البيت، فإن الله عز وجل يرزقهم في هذه الحياة، ولكن مصيرهم إلى النار، ولكن مصيرهم يكون إلى النار يوم القيامة. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ثم قال عز وجل: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن هذا دليل على مشروعية الدعاء حال القيام بالعبادة. فقال سبحانه وتعالى عن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام أنهما كانا يرفعان القواعد من البيت، وهذا دليل على وجود البيت ووجود مكان البيت، أنه كان موجودا وأنهما يرفعان القواعد من البيت، وهما يعرفان ذلك المكان. ولهذا قال إبراهيم عليه السلام في دعائه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، وهذا قبل بناء الكعبة، وهذا قبل بناء الكعبة، وهذا يدل على أن البيت الحرام وموجود ومعروف، وكذلك أيضا حرمته كانت معروفة أيضا عند الذين كانوا من قبل إبراهيم من عهد آدم عليه السلام، بل إن حرمته منذ أن خلق الله السماوات والأرض. يقول سبحانه وتعالى أنهما وهما يرفعان القواعد ويعمران هذا البيت الذي بقي على ذلك المكان إلى الآن وإلى آخر الزمان، فإنه سيبقى. وهذا أيضا آية من آيات الله عز وجل، أنه بقي هذه القرون المتطاولة منذ أن رفع إبراهيم القواعد وبقي إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى هذا العهد، ثم إلى آخر الزمان حينما ينقض البيت وتنقض الكعبة حجرا حجرا ويهدمها ذوي السويقتين من الحبشة، وذلك إنما يكون في آخر الزمان، يكون في آخر الزمان. وهذان الخليلان كانا يرفعان القواعد من البيت ويدعوان بهذا الدعاء: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فأراهم الله عز وجل المناسك، ونزل جبريل عليه السلام وبين لإبراهيم عليه السلام المناسك كاملة ووضحها له، وبقيت هذه المناسك ما شاء الله أن تبقى. ثم إن عقيدة إبراهيم عليه السلام في عقبه قد غيرت وبدلت، وأشد من غيرها وبدلها عمرو بن لحي الخزاعي، فإنه هو الذي قد أخرج الأصنام ودعا العرب إلى عبادتها فعبدت من دون الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى النار وهو في صلاة الكسوف قال: ورأيت فيها عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، لأنه هو أول من غير دين إبراهيم وسيب السوائب، أنه هو أول من غير دين إبراهيم، وذلك بأنه جلب الأصنام إلى بلاد العرب فعبدت من دون الله عز وجل، وسيب السوائب التي لم تكن من شرع الله تبارك وتعالى، وكانوا يحرمون هذه السوائب من الإبل ولم يحرمها الله تبارك وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى أيضا في الموضع الآخر في شيء من بيان مكانة البيت والحج، يقول سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه الآية تشرع أن يقرأها المسلم حينما ينتهي من الطواف، من طواف القدوم، ويصلي ركعتين ويشرب من ماء زمزم، ثم إذا أتى الصفا فإنه يشرع له أن يتلو هذه الآية كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، كما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتلوها إلا مرة واحدة، وهي القدوم الأول للصفا، حينما يأتي إلى الصفا أول مرة وقبل أن يبدأ بالسعي، فإنه يشرع له أن يتلو هذه الآية، أن يتلو هذه الآية: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما. فالصفا والمروة من شعائر الله، وتعظيم شعائر الله عز وجل من تقوى القلوب، يجب أن تعظم هذه الشعائر، ويجب على المسلم أن يعرف مكانتها ومنزلتها، فهو إنما يفعل ذلك تعظيما لشعائر الله تبارك وتعالى، وإلا فإن هذين المكانين الصفا والمروة إنما هما جبلان، عظمهم الله عز وجل في مكان وحالة واحدة، هو حال السعي، والسعي لا يشرع إلا في النسك، السعي بخلاف الطواف، الطواف يشرع للإنسان أن يطوف كل ما تيسر له ذلك، أما السعي فإنه لا يشرع للإنسان أن يذهب إلى الصفا والمروة ويسعى بينهما إلا حال النسك، حال الحج أو العمرة، حال الحج والعمرة، فبعدما يطوف فإنه يسعى، فبعدما يطوف فإنه يسعى سعي الحج أو سعي العمرة. هذه الآية قد يوهم ظاهرها أن السعي ليس واجبا، وهذا الإشكال قد استشكله عروة بن الزبير رحمه الله، وذلك ما ثبت في الصحيحين أن عروة رضي الله عنه ابن الزبير قال لخالته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، قال إني لا أجد حرجا على من حج البيت أو اعتمر ألا يطوف بالصفا والمروة، لأن الله عز وجل يقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فقالت له عائشة رضي الله عنها بئس ما قلت يا ابن أختي، ولو كانت كما قلت لكانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما. ولكن هذه الآية نزلت في هذا الحي من الأوس والخزرج، أنهم كانوا إذا أرادوا الحج والعمرة أنهم كانوا يهلون لمنات الطاغية عند قديد، فاستشكلوا أنهم يأتون إلى الصفا والمروة، وفي بعض الألفاظ فإن عليهما صنمين آساف ونائلة. فأنزل الله عز وجل هذه الآية ترفع الحرج الذي وجدوه في أنفسهم، فقال الله عز وجل بأنه لا حرج عليكم في ذلك. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها فلا أتم الله حج وعمرة من لم يطف بالصفا والمروة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد طاف بهما وطاف المسلمون معه. ولهذا بعض أهل العلم يرى بأن السعي ركن من أركان الحج والعمرة، وبعضهم يرى بأنه واجب من واجبات الحج، بأن السعي واجب من واجبات الحج، إذا تركه فإنه يجبره بدم، فإنه يجبره بدم. فهنا يقول سبحانه وتعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا، وهذا فيه حث وترغيب في التطوع، وأن الإنسان يكثر من الطاعات والقربات، وأي عمل من أعمال الخير يعمله الإنسان فإن الله عز وجل عالم به ومطلع عليه، وكتبته الملائكة وسيجازى به يوم القيامة. فليحرص الإنسان على إكثار العمل الصالح، وخصوصا في هذه الأماكن المباركة، وخصوصا أيضا في الأيام الفاضلة، أيام العشر من الحجة وأيام يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق، فهي أيام عظيمة من أيام الله عز وجل. على المسلم أن يحرص على الإكثار من أنواع العبادات ومن أنواع الطاعات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر مكانة هذه الأيام العشر، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر، يعني أيام عشر ذي الحجة. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، ثم لم يرجع من ذلك شيء. فهذا يدل على فضيلة الإكثار من الطاعات وأنواع العبادات في هذه الأيام العظيمة الفاضلة، التي إذا اجتمعت أيضا مع الأماكن الفاضلة فإن العمل يتضاعف، والله يضاعف لمن يشاء تبارك وتعالى. فعلى المؤمن أن يري الله عز وجل من نفسه خيرا في الأيام الفاضلة. ثم أيضا ذكر سبحانه وتعالى ما يدل على مكانة البيت الحرام ومنزلته عنده عز وجل، أنه ذكر تحويل القبلة بعد ذلك، فإنه سبحانه وتعالى حول القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في مكة يتجه إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه، ولكنه لما هاجر إلى المدينة فإنه إذا استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، وإذا استقبل بيت المقدس فإنه يستدبر الكعبة، لأن المدينة بين مكة وبيت المقدس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتطلع ويرغب إلى أن تحول القبلة إلى بيت الله المحرم، فبقي على قبلته إلى بيت المقدس نحو 16 أو 17 شهرا من مهاجره صلى الله عليه وسلم، ولم يفعل شيئا لم يؤمر به، حتى جاءه الوحي في هذه الآيات: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. والله سبحانه وتعالى قد غير في ذلك الزمن بعد الهجرة في 17 أو 16 شهرا من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، وهذا يدل على عظم الكعبة عند الله تبارك وتعالى. ثم كذلك أيضا من الآيات التي تهيئ لبيان آيات الحج ما ذكره الله عز وجل بعد ذلك في قوله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، قل هي مواقيت للناس والحج، فهذا يدل على أن الله عز وجل قدر هذه الأهلة، وأن الهلال يكون صغيرا ثم يكبر ويكبر حتى يكون بدرا، ثم بعد ذلك يبدأ يضعف ويضعف حتى ينتهي، أن ذلك قدره لمصالح الناس، فهي مواقيت للناس يوقتون فيها مصالحهم الدينية والدنيوية، ولكن الله عز وجل خص الحج هنا: قل هي مواقيت للناس والحج، وهذا كما سلف كله تهيئة للآيات التي ستأتي لبيان أحكام الحج، وإلا فإن الصيام من المعلوم أنه يحدد بالهلال وبالأهلة، والحج كذلك يحدد بالأهلة، فإنه إنما يبدأ تبدأ أشهر الحج بمجرد رؤية هلال شوال، ثم يبقى كذلك هلال ذي القعدة كذلك، ثم أيضا هلال ذي الحجة، ثم هلال ذي الحجة، بل إن حتى بعض الأحكام تتعلق في الهلال، مثلا الذين هم من أهل الأعذار في المبيت بمزدلفة فإنه يسن لهم الدفع من مزدلفة إلى منى بعد مغيب القمر، بعد مغيب القمر، كما كانت أسماء رضي الله عنها تفعل ذلك. أسماء بنت أبي بكر كانت رضي الله عنها تسأل: هل غاب القمر؟ فيقال له يقال لها: لم يغب. ثم تسأل ثانية وثالثة، حتى إذا قيل لها بأنه قد غاب فإنها أذنت بالرحيل من مزدلفة إلى منى. الشاهد من هذا أن قوله عز وجل عن الأهلة أنها مواقيت للناس والحج، أن الناس يوقتون بها مصالحهم الدينية والدنيوية، الدينية والدنيوية، كما أن أيضا في هذه الأهلة عبرة للإنسان، وأنه يعتبر أيضا بانتهاء عمره، فإن هذا الهلال يبدو صغيرا ثم يكبر حتى يكون بدرا، ثم يبدأ بالضعف ويضعف شيئا فشيئا حتى ينتهي في آخر الشهر، فله 28 منزلة، وهذا أيضا مثل عمر الإنسان، فإن الإنسان يبدأ مولودا صغيرا يخرج من بطن أمه ثم يكبر شيئا فشيئا ثم يكون شابا قويا كهلا كامل التصرف، ثم بعد ذلك يبدأ بالضعف والضعف والضعف حتى يتوفى. إذن هذه الآيات كلها تدل على أن هذه تهيئة لما سيبينه الله عز وجل من أحكام الحج، من أحكام الحج. وكذلك أيضا يقول سبحانه وتعالى بعد ذلك: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم. وهذا أيضا يدل على حرمة البيت الحرام عند الله تبارك وتعالى، وأنه لا يجوز أن يبدأ فيه بقتال، وأن ذلك محرم إلا إذا بدأونا بالقتال، فإذا بدأوا بالقتال فإنه حينئذ يشرع دفعهم ودفع ضررهم عن البيت أو عن قاصد البيت. ثم بعد ذلك ذكر سبحانه وتعالى هذه الآيات: وأتموا الحج والعمرة لله. نبدأ في تفسيرها.
قال المصنف رحمه الله: يستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما، الثاني وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله: خذوا عني مناسككم، الثالث أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، الرابع أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كانا نفلا، الخامس الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما، السادس وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى، السابع أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر، فلهذا قال: فإن أحصرتم، أي منعتم من الوصول إلى البيت لتكميلهما بمرض أو ضلالة أو عدو ونحو ذلك من أنواع الحصر الذي هو المنع. فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سبع بدنة أو سبع بقرة أو شاه يذبحها المحصر ويحلق ويحل من إحرامه بسبب الحصر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما صدهم المشركون عام الحديبية. فإن لم يجد الهدي فليصم بدله 10 أيام كما في المتمتع ثم يحل.
إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول في تفسير هذه الآيات: يستدل بقوله وأتموا الحج والعمرة على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة. والحج لا شك أنه فرض وأنه ركن من أركان الإسلام، وهذا معلوم من الدين بالضرورة عند كل مسلم. وأما العمرة فإنه مختلف في وجوبها، فمن أهل العلم من أوجبها استدلالا بهذه الآية. وهذه الآية وإن كانت ليست صريحة الدلالة في وجوب العمرة، إلا أنه ورد في الحديث ما يدل على وجوب العمرة، وأن الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي يجب عليه فذكر له أركان الإسلام ثم قال: وأنت حج وتعتمر، وأنت حج وتعتمر. أما الاستدلال بهذه الآية على حدة فإن دلالتها ليست صريحة، وإنما هي دلالتها الصريحة تدل على إتمامهما إذا دخل فيهما، إتمامهما وإكمالهما إذا دخل فيهما، فإنه لا يجوز له أن يتركهما إلا بما استثنى الله تبارك وتعالى في هذا المقام. وقوله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله، اختلف أهل العلم في معنى أتموا إتمام الحج والعمرة بقوله وأتموا، فبعضهم قال بأن يأتي بأركانهما وشروطهما وواجباتهما وما تيسر من سننهما، ومنهم من قال بأن إتمامهما بأنه يحج ويعتمر بنفقة طيبة، لأن الله طيب ولا يقبل إلا طيبة، فلا يجوز له أن تكون نفقته حرام من كسب حرام، وذلك أن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. ومنهم من قال بأن إتمامهما أنه إنما يخرج من بلده لا يريد إلا الحج والعمرة، لا يريد إلا الحج والعمرة، وهذا معنى ما ورد عن بعض السلف أنهم قالوا إتمام الحج والعمرة أن تحرم بهما من دويرة أهلك، أن تحرم بهما من دويرة أهلك، المعنى أنك تخرج من بلدك إنما تقصد الحج والعمرة، لا أنك تقصد عملا دنيويا، فإذا وصلت فإنك تقول سأحج أو أعتمر. ومنهم من قال بأن إتمامهما بأنه يفرد كل واحد منهما بسفرة، يفرد كل واحد منهما بسفرة، وهذا فيه خلاف بين أهل العلم في ما هو الأفضل من هذه الأنساك، والصحيح بأن التمتع هو أفضل الأنساك على الأطلاق، أفضل الأنساك على الأطلاق هو التمتع، وذلك أنه هو الذي ذكر في هذه الآية، وهو الذي تمناه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا أهللت معكم. والقران أفضل لمن ساق الهدي، لأن الذي يسوق الهدي فإنه لا يجوز له أن يتحلل، فيبقى على إحرامه حتى يأتي يوم النحر، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فإنه يجب عليه يبقى محرما يطوف ويسعى ويبقى على إحرامه، ثم يلبي بالحج ويخرج يوم الثامن إلى منى، ثم يدفع اليوم التاسع إلى عرفة، ثم إذا غربت الشمس يبيت بمزدلفة، ثم إذا صلى الفجر يدفع إلى منى، يدفع إلى منى، ثم بعد ذلك يرمي جمرة العقبة، يرمي جمرة العقبة وينحر ويحلق ويطوف بالبيت. وهذا حينئذ الذي يسوق الهدي يكون حاله أنه يكون قارنا، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم على القول الصحيح، فإنه كان قارنا، وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو في ذي الحليفة، قال أتاني آت من ربي وقال أحرم في هذا الوادي المبارك وقل عمرة وحجة، وقل عمرة وحجة. هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله عز وجل، فإذا كان قد أخذ معه الهدي وساق معه الهدي فإنه حينئذ الأفضل له أن يكون قارنا، الأفضل له أن يكون قارنا، لأنه لا يجوز له إذا ساق الهدي أن يتحلل بعد عمرته، فإنه إذا طاف وسعى يبقى على إحرامه. أما المتمتع فإنه إذا طاف وسعى فإنه يحلق أو يقصر ثم يتحلل الحل كله، فإذا جاء اليوم الثامن يلبس لباس الإحرام ويحرم بالحج ويخرج إلى منى ويكمل حجه. أما القارن وكذلك المفرد فإنهما يبقيان على إحرامهما، فالمفرد إذا وصل إلى مكة فإنه يسعى يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج ويبقى على إحرامه والذين قالوا بأنه يأتي بكل واحد منهما بسفرة فإنهم قالوا يكون حينئذ هذا أكمل الإنساك بهذا الاعتبار أنه أفرد كل واحد منهما بسفرة ولكن يقال أيضا حتى لو أتى بعمرة في أشهر الحج فإنه إذا أراد العودة إلى مكة فإنه أيضا يشرع له أن يأتي بعمرة ويكون حينئذ متمتعا ولو أتى بأكثر من عمرة في أشهر الحج. فقوله تبارك وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله هذا يدل على العموم أن الإنسان يبحث عن التمام والكمال لأداء هذه المناسك وأنه إذا دخل فيهما أيضا يجب عليه إتمامهما ولا يجوز له أن يترك الإحرام وأن يترك النسك. أما ما سواهما من الأعمال فإنه لو تركهما كان ذلك جائزا أو دخل في صلاة نفل وتركها فإن هذا خلاف الأولى وذلك لقوله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم ولكنه لا شيء عليه. وكذلك لو صام ثم أفطر في أثناء اليوم لا شيء عليه إذا كان الصيام صيام نفل. أما الحج والعمرة فإنه لا يجوز له إذا دخل فيهما حتى لو كان نفلين أن يتركهما بل يجب عليه أن يمضي فيهما حتى يتمهما وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله لله هذا يدل على الإخلاص والإخلاص أمره عظيم والنية تحتاج إلى معاهدة وذلك أن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه لأن الله عز وجل يقول ألا لله الدين الخالص ويقول سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له ويقول سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وهذا يدل على أن النية تحتاج إلى معاهدة وأن الإنسان يتعاهد هذه النية حتى لا تتفلت عليه ولا يعمل شيئا من أعمال الحج رياء للناس ومن أجل ثنائهم عليه أو من أجل أن يصور وتلتقط له الصور وهو ظاهر في عبادته لأجل أن يراه الناس فيعمل هذا العمل من أجل أن يصور وهو على هذه الحالة ليعلم الناس بعبادته بل عليه يحرص على إخفاء هذه العبادة وأن تكون بينه وبين الله عز وجل وأنه لا يريد بها إلا وجه الله تبارك وتعالى. عليه أن يكون متواضعا في نسكه وأنه يسأل الله عز وجل القبول وأن يلجأ إلى الله عز وجل وأن يتواضع وأن يستكين وأن يعرف بأنه إذا كان العمل قد خالطه شيء من الشرك فإن الله عز وجل قد يرده عليه فعليه يتعاهد هذه النية. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حج في رحل الرث لا يساوي 4 دراهم ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو أصدق المخلصين وأعظم المتوكلين وأعظم الناس إخلاصا لله عز وجل يدعو بهذا الدعاء ويقول اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فعلى المسلم أن يدعو بمثل هذا الدعاء وأن يسأل الله عز وجل أن يجعل عمله وحجه وعمرته وصلاته ونسكه خالصا لله عز وجل، وأن هذه النية قد تنفرط على الإنسان وأنها قد تضعف أحيانا، فعليه يتعاهدها، عليه أن يتعاهدها، فإن الرياء قد يأتي للإنسان والشيطان قد يأتي للإنسان ويلبس عليه شيئا في عبادته فيأمره بتحسين صلاته لأن الناس ينظرون إليه، يأمره بتحسين سعيه أو طوافه أو تلبيته أو غير ذلك لأن الناس ينظرون إليه ويسمعونه، فعليه يتعاهد هذه النية وأن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وأن يقول لا إله إلا الله، لأن العمل كله لله عز وجل. المؤمن وهو يدخل في النسك يعلن التوحيد لله عز وجل والإخلاص له، ولهذا قال جابر رضي الله عنه في الحديث الثابت في صحيح مسلم في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى ذا الحليفة، قال أنس فلبى بالتوحيد، فلبى يعني النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فهذا غاية في الابتعاد عن الشرك بجميع أنواعه، وأن لا يكون هناك شريك لله عز وجل في هذا العمل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا ولي من الأولياء ولا أحد من المخلوقين الذين قد يحسن العبادة من أجلهم، فهو إنما أتى لإفراد العمل لله عز وجل، وهو يشهد بذلك في كل تلبيته، لبيك اللهم لبيك أي إجابة لك يا ربي بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك أي لا شريك لك ولا أحد يشاركك في هذه العبادة، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا شريك لك في ذلك كله. وإذا كان الحمد والنعمة والملك له عز وجل وليس له شريك فيه، فعليه أيضا أن يفرده بالعبادة، وعليه يجعل عبادته خالصة لله عز وجل. ولهذا قال سبحانه وتعالى في هذه الآية وأتموا الحج والعمرة لله، فهذا هو الشرط الأول لقبول العمل، الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وإذا لم يكن خالصا لله عز وجل فإن الله عز وجل لا يقبله، لأنه غني عن هذا العبد وغني عن عبادته، إذا أشرك معه غيره فإن الله عز وجل غني عن هذه العبادة وغني عن عبادة هذا الإنسان، كما سبق في الحديث أن الله عز وجل يقول في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فلا بد أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وهذا كما سلف إنما هو بتعاهد النية، لأن الإنسان يعلم بأنه إنما ترك بلده وترك ولده وترك ماله وأتى إلى هذه الأماكن المباركة المقدسة إنما أتى لإقامة شعيرة من شعائر الله ولأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، فهو عليه يتعاهد هذه النية، وإنه لم يرد إلا ذلك، لا يريد ثناء الناس عليه، ولا يريد أن الناس يقولون فلان حاج أو غير ذلك مما يقوله الناس، أو أنهم يثنون على عبادته، أو أنه يظهر نفسه أمام الكاميرات بأنه خاشع في عبادته، أو أنه ساجد، أو أنه يبتهل إلى الله عز وجل، بل عليه أن يجعل ذلك خالصا لله تبارك وتعالى. والشرط الثاني أيضا لقبول العمل أن يكون موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، موافقا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فالمسلمون عليهم أن يأخذوا النسك مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومما بينه علماء الأمة من عهد الصحابة وإلى الآن، فإنهم يبينون هذه المناسك ويوضحونها للناس. وعلى المسلم أن يعمل على بصيرة، وذلك أن هذه تعتبر هي رحلة العمر، هذه تعتبر رحلة العمر، لأنها قد تكون هي الرحلة الوحيدة في عمر الإنسان، لأنه لا قد لا يتيسر له الحج إلا هذه المرة وهذه الحجة. فعليه يخلص لله عز وجل، وعليه يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ النسك عنه صلى الله عليه وسلم على ما بينه أهل العلم الذين نقلوا سنته وبينوا نسكه صلى الله عليه وسلم. وإذا جهل أمرا من أمور النسك فعليه يسأل أهل العلم، كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والعلماء والحمد لله موجودون في الحرمين، موجودون أيضا في المشاعر، وعلى المسلم أن يسأل عن ما أشكل عليه في أمر دينه حتى يعبد الله عز وجل على بصيرة، لأن المسلم قد يترك شيئا جهلا ثم لا يكون حجه حجا، بل لا يتم حجه إلا بذلك الأمر. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحج عرفة. فإذا أن الإنسان لم يقف بعرفة فإنه لا حج له، إذا لم يقف اليوم التاسع في ساعة من ليل أو نهار بعرفة فإنه لا حج له، ويتم نسكه عمرته، لأنه قد فاته الحج حينئذ. فالناس قد إذا رأوا أعلام عرفة وشاهدوها من بعيد فإنهم يقفون في أماكنهم ويقفون قبل الوادي، قبل وادي عرنة، وهذا ليس من عرفة، هذا المكان ليس من عرفة. فالإنسان بجهله قد يخسر الحج الذي تكلف وتحمل المشاق وتحمل النفقات وترك الأهل والبلد والولد وترك أعماله من أجل إقامة هذه الشعيرة، فقد يفسد حجه بسبب أن يرتكب عملا من محظورات الحج، أو أنه يترك ركنا من أركان الحج وهو لا يعلم بذلك. فعليه أن يسأل عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، ويفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي أنه مردود على صاحبه غير مقبول، أنه مردود على صاحبه غير مقبول. فالمسلم عليه أن يستنى بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويفعل كفعله. فالحج والعمرة قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، كما قال في الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي. فكما أن المسلم يصلي كما بلغه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك عليه أن يؤدي نسكه من حج أو عمرة كما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل ذلك. ومن المعلوم بأن أيام الحج أيضا قليلة، وهي أيام معدودة، 5 أيام و6 أيام و7 أيام، ثم تنتهي هذه الرحلة العظيمة التي إذا كان عمله فيها خالصا لله عز وجل، وكان قد أتم النسك على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، أن ذلك يكون هو الحج المبرور، هو الحج المبرور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رجع يعني من ذنوبه كيوم ولدته أمه، ليس عليه أي ذنب وليس عليه أي خطيئة. فيخرج بورقة بيضاء وصحيفة جديدة كما ولدته أمه، ليس عليه أي ذنب. فعليه على المسلم أنه يخلص حجه لله عز وجل، وكذلك أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم، وعليه أيضا بعد ذلك أن يستمر في الطاعات، فإنه خرج بعد ذلك بعمر جديد مطهر من الذنوب والآثام، وقد كفر الله عز وجل عنه سيئاته، فعليه أن يستمر على طاعة الله تبارك وتعالى. فيقول سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. وذكر الشيخ رحمه الله عدد من ما يستفاد من الآية، ومن ذلك ما سبق بيانه، وأنه أشار إلى وجوب إتمامهما، وكذلك أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، وهذا كما سلف فيه الخلاف المشهور، وإن كان الأظهر أن العمرة واجبة، وإن لم تكن الآية صريحة في ذلك، لكن الحديث صريح في وجوب العمرة، وأن الحج والعمرة أيضا يجب إتمامهما مجرد الدخول فيهما، وفي ذلك أيضا الإخلاص لله تبارك وتعالى، وأنه يجب عليه إتمامهما، ولا يجوز له الخروج منهما إلا بما استثناه الله عز وجل بقوله: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. إذا أحصر الإنسان، من أهل العلم من قال أن الحصر إنما يكون بالعدو، ومنهم من قال إنما يكون بالمرض، والصحيح أنه شامل لكل مانع من الوصول إلى البيت، سواء كان ذلك بسبب عدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الحديبية، وقد يكون ذلك بمرض يمنعه من إتمام النسك، وقد يكون ذلك بسبب ضياع عن الطريق، وهذا موجود في الزمان السابق أن الناس يتيهون في الطرقات البعيدة فلا يصلون إلى البيت، بخلاف هذه الأزمنة التي فيها الطرق معبدة والوصول إلى البيت يسير. قد يكون أيضا بسبب فقدان النفقة التي يستطيع أن يصل بها إلى إتمام النسك، قد يكون أيضا ذلك بسبب منع السلطان له، أو غير ذلك من الأسباب التي تمنعه من إتمام النسك. فالخلاصة بأن الإحصار يشمل كل مانع يمنع الإنسان من الوصول إلى البيت بعد الدخول في النسك وبعدما لبى بالحج أو العمرة، فإنه لم يستطع أن يتمهما ولم يستطع أن يكملهما، فهذا ماذا عليه؟ قال الله عز وجل: فما استيسر من الهدي، أي فليذبح أو ينحر ما استيسر من الهدي، أي ما تيسر من الهدي. وأقله شاه، فالشاه كافية في أنه يذبحها، بأنه يذبحها ويجزي عن ذلك سبع بقرة أو سبع بدنة، تكون فيهما شروط الأضحية، تكون في هذه شروط الأضحية. وقوله سبحانه وتعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، إذن هذا المحصر إذا أحصر فإنه يذبح شاة في مكان إحصاره ويتحلل، ويتحلل ويعود إلى بلده ولا شيء عليه، وإذا كان لم يحج أو لم يعتمر فيجب عليه ذلك من قابل، يجب عليه ذلك من قابل، أي في السنوات التي تأتي فيما بعد. وهذا إذا لم يشترط، أما إذا اشترط عند إحرامه بأن قال لبيك عمرة أو لبيك حجا أو لبيك عمرة وحجا، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، أو فإن قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل، فإنه حينئذ إذا حبسه حابس ومنعه مانع من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. ويدل لهذا حديث طباعة بنت الزبير رضي الله عنها بأنها قالت: يا رسول الله إني أريد الحج وأجدني شاكية، إني أريد الحج وأجدني شاكية يعني مريضة، أفأحج؟ قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. فجاء في بعض الروايات وهي صحيحة أنه قال صلى الله عليه وسلم: فإن لك على ربك ما استثنيتي، فإن لك على ربك ما استثنيتي. إذن إذا استثنى الإنسان وشرط هذا الشرط فإنه حينئذ إذا منع من الوصول إلى البيت فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. وأتم الحج العمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا أو انحروا ما استيسر من الهدي. وقوله ما استيسر هذا مبالغة في السهولة والتيسير، مبالغة في السهولة والتيسير، لكن لا بد أن تتوفر في ذلك شروط الأضحية، أن تتوفر في ذلك الهدي شروط الأضحية. أما إذا لم تتوفر شروط الأضحية فإنه لا يجوز أن يهدى، لا يجوز أن يهدى. ومحل الذبح حيث أحصر، ومحل الذبح يكون حيث أحصر وحيث منع، فإنه حينئذ يذبح ذبيحته ويتحلل ولا شيء عليه، ولا يتحلل ولا شيء عليه. لكن كما سلف إذا أنه لم يحج حجة الإسلام فإنه يجب عليه يحج بعد ذلك. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولنا لقاء في غدا إن شاء الله لإكمال الدرس.